بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة كانت تتحدث عن حكم بيع الميت. المصنف أنهى هذا البحث وكان يبحث عن الميتة النجسة، ثم انتقل بعد ذلك إلى فرعين. في الفرع الأول اللي ما زال الكلام فيه تحدث عن بيع الميتة المنضمة إلى المذكى. ميتة ومذكى نجمعهما سوية، عليكم السلام سيدي، في عقد واحد ونبيعهما. عليكم السلام ورحمة الله. هذا جائز أو غير جائز؟ عليكم السلام ورحمة الله. صحيح أو باطل؟ عليكم السلام. المصنف رحمه الله في فرض عدم تميز الميت عن المذكى أوقع البحث تارة بناء على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي، وتارة بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي. إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي، المصنف رحمه الله ذهب إلى بطلان هذا البيع، لأن كل واحد من الطرفين إذا بعتهما معا أو بعت أحدهما فإنه خارج عن الضابطة في بيع في 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 المعاوضات. لا بد من وجود المنفعة المحللة، وهذا المبيع لا منفعة محللة فيه بعد البناء على وجوب الموافقة القطعية وحرمة ارتكاب كلا الطرفين. المصنف سأل سؤال، قال: هل يجوز أن نبيع هذا المشتبه، هذا المختلط بين الميتة والمذكى، نبيعه إلى المستحل أو لا يجوز؟ ذكر لنا ثلاثة إجابات. الإجابة الأولى كانت هي المختار له رحمه الله، حيث قال بالحرمة: لا يجوز لنا أن نبيع هذا المشتبه حتى من المستحل، حتى للمستحل لا يجوز لنا بيعه. هذا واحد. الإجابة الثانية كانت للمحقق السبزواري رحمه الله، وذكرت لكم أن هناك من المتقدمين من قال بالجواز، ومن بعد المحقق السبزواري أيضا من قال بالجواز. يمكن استفادة هذه الإجابة الثانية من كلمات المحقق الشيخ الطوسي رحمه الله وابن حمزة في الوسيلة، ذهب إليها بعد السبزواري بعض علمائنا. يجوز. ما هو دليلك أيها السبزواري؟ قال: مجموعة من الروايات صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي وروايات أخرى. الإجابة الثالثة كانت للمحقق الحلي والعلامة الحلي رضوان الله عليهما، حيث فصل قال: مع قصد المذكى يصح بيع هذا اللحم المختلط المشتبه، وإذا لم يقصد المذكى، قصد الاثنان معا أو قصدت الميتة لوحدها، بطل البيع. المصنف اختار الأول وهو الحرمة، يعني البطلان. القاعدة التي أسسناها في علم الأصول وهي وجوب الموافقة القطعية تقتضي، لازمها أن نحكم ببطلان البيع. النتيجة منتهية بلا نقاش بلا جدل عند الشيخ الأنصاري رحمه الله. شيخنا الأنصاري، خب، دليل القوم، دليل أصحاب القول الثاني، دليل المحقق السبزواري، روايات، وهي روايات صحيحة معتبرة معتمدة. ماذا تفعل بإزاء تلك الروايات؟ المصنف قال لنا أولا الروايات راح أجي أتحدث بها وأولها، هذا واحد. اثنين، هاي الروايات لها ما يعارضها، وهو ما ورد في كتاب الجعفريات الأشعثيات، فإنه يتعارض معها ويتقدم عليها. خب، هذا تقدم، كله تقدم. وصلنا إلى تأويل المصنف، إلى تحليل المصنف لهذه الروايات. اليوم نريد نأخذ نتحدث بهذا الموضوع؟ المصنف سماحة الشيخ الأعظم ماذا تفعل إزاء هاي الروايات التي استند إليها السبزواري؟ فإنها من حيث السند تامة ومن حيث الدلالة أيضا تامة، ماذا تفعل إزاءها؟ المصنف قال نضطر أن أولها. خب تفضلوا شيخنا أولوا لنا هذه الروايات. الروايات احنا قريناها سابقا، قريناها في يوم أمس، الرواية الأولى كانت صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا اختلط الذكي والميت باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. وفي الثانية سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، فاختلطت الميتة والذكية فكيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه. خب هذه الرواية ماذا نفعل بإزائها؟ العلامة الحلي رضوان الله عليه قال، عليكم السلام ورحمة الله، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه قال: في الحقيقة لا توجد لدينا الإمام عليه السلام عندما أجاب بهذه الإجابة لم يكن في مقام بيان معاملة حقيقية، ما كان يريد يعلم الحلبي أو يعلم الشخص الذي كان الحلبي جالسا في مجلسه وسأل الإمام عليه السلام، ما كان يريد يعلم معاملة حقيقية هذا السائل المسلم، إما الحلبي أو شخص آخر من أصحاب الإمام عليه السلام، عنده مشكلة، عنده مال مشتبه، عنده لحم مشتبه بين الذكي والميتة، ما أسوي به؟ الإمام عليه السلام أراد أن يحل مشكلة السائل، لكنه لم يكن بصدد بيان معاملة حقيقية، وإنما كان يريد أن يبين معاملة صورية، صورة بيع. قال له اجري معاملة صورية بينك وبين المستحل المشتري، بيعه للمستحل حقيقة بيع، لا هذا مو بيع، هذا صورة بيع ليس من البيع حقيقة. عجيب، هذه صورة معاملة، نعم صورة معاملة، لأن الميتة لا يجوز بيعها منفردة أو منضمة، الميتة لا يجوز بيعها وإنما هي صورة معاملة. نعم، هو العلامة رحمه الله ذهب إلى جواز البيع، صحة البيع إن قصد المذكى، إحنا الآن ما قاعد نقصد المذكى، قاعد أقصد بيع هذا المشتبه من دون قصد المذكى. الإمام عليه السلام كان هدفه أن المال الموجود في يد الكافر يستنقذ منه، أكو طريقين للاستنقاذ، الطريق المقبول حتى عند الكافر المستحيل وهو البيع، والطريق المرفوض أن أروح أسرق المال من عنده، وهذا ما لا ينبغي أن نعلمه للمسلمين، نقول له استنقذ المال بالسرقة. فالطريقة المقبولة أن نوجد معاملة صورية بين البائع المسلم وبين المشتري الكافر المستحل للميتة. في الحقيقة ماكو معاملة، ماكو مثمن واكو ثمن، مثمن لا يوجد، لا مالية للمثمن، لا مالية لا لهذا الطرف لا لذاك الطرف، حيوانان اختلط أحدهما بالآخر، ياهو الميتة ياهو المذكى، ما أدري، لا مالية له، لأن المولى حرم أكله وبالتالي يحرم بيعه وشراؤه، مطلق الانتفاع به حرام فبيعه وشراؤه محرم، لا مالية له، لا بيع حقيقة، وإنما هي معاملة صورية الهدف منها استنقاذ المال، هذا هو الهدف ليس إلا. ولذلك الإمام عليه السلام عندما قال للحلبي إذا اختلط الذكي والميت باعه ممن يستحل الميت باعه، يعني صورة بيع مو بيع حقيقي، لأن الكافر ماله غير محترم، فأريد أستنقذه من عنده، أستنقذه بطريقة هو يقبلها، ولا يوجد بيع في الحقيقة. هذا هو تأويل العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. المصنف يقول أنا ما أقبل هذا التأويل. ليش شيخنا؟ وذلك باعتبار أن الكافر فيه بعض الأصناف الذين يكون مالهم محترم، مثل الذمي. الذمي كافر لكن ماله محترم. مفهوم الاستنقاذ ما يجي بالذمي، ماله محترم، ولا يكون مال الذمي ولا يجوز أخذ مال الذمي إلا وفق المعاملات المرسومة في الشريعة الإسلامية. وهاي الرواية تشمل الذمي وتشمل غير الذمي، بل أوضح مصادقها الذمي، لأننا نتحدث عن دار الإسلام اللي يعيش فيها المسلم والكافر، يعني الذمي أوضح مصادقها الذمي، والرواية شاملة للذمي. إذن لا يمكن أن نفسر البيع بالمعاملة الصورية. الإمام قاعد يتحدث عن معاملة حقيقية، لأن بعض المستحل ذمي. فإذا هذا الحمل الذي ذكره العلامة الحلي غير تام. يقول المصنف، زين شيخنا المصنف عندك حمل آخر؟ قال نعم عندي حمل، وهو الحمل الثاني، حمل المصنف أن المقصود في هذه المعاملة، يعني أن الذي وقع عليه عقد البيع بين المسلم وبين المستحل الكافر، الذي وقع عليه عقد البيع هو تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة، لأن هذا الحيوان بجلد، هذا الجلد بصوف بشعر بوبر، فيستفاد من تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة، أو المقصود بالقرن الموجود عنده أو ما شابه تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة. وإذا وقع العقد على الأجزاء التي لا تحلها الحياة صح البيع ولا مشكلة فيه، لأن الأجزاء التي لا تحلها الحياة أولا طاهرة، ثانيا لها فائدة، وفائدتها مباحة، لم يحرم الشرع منافعها، فتنطبق عليها ضابطة البيع، هم طاهرة هم لها منفعة والسلام. حينئذ راح يجينا السؤال، نوجه سؤالا للمصنف رحمه الله. خب شيخنا، إذا المقصود، فإذا قوله سلام الله تعالى عليه باعه ممن يستحل الميتة صحيح، هو قاعد يبيع الحيوان كله للذي يستحل الميتة، لكن المبيع في الحقيقة الذي يقصده البائع ويقصده المشتري هو تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة. سؤال شيخنا المصنف، ولكن الأجزاء التي لا تحلها الحياة تباع من كل شخص حتى لو كان المشتري مسلما، فأنا إذا أريد أبيع أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة، شعرها وبرها صوفها، وأقدر أبيعها للمسلم أيضا، ولا داعي لتخصيص ذلك بالمستحل، لا معنى لهذا التخصيص. وتدرون تأويل أي رواية وتفسير أي رواية لازم يكون منسجم مع تمام محتملات الرواية. فالإمام إذا يتحدث عن الأجزاء ماكو داعي أن يقيد بالمستحيل، خو يقول له اقصد الأجزاء التي لا تحلها الحياة وبيعه من أي شخص كان، ذي شبتبع أنت راح تطيها. يقول المصنف، يقول أنا هم ملتفت بحمد الله، ملتفت لإشكالكم هذا، والجواب أن الإمام عليه السلام أراد أن يعالج مشكلة حاصلة في الواقع الخارجي. شلون؟ توضيحه، هذا الحيوان الذي هو مشتبه بين الميتة وبين المذكر، هو فيه أجزاء تحلها الحياة وفيه أجزاء لا تحلها الحياة، أجزاؤه التي تحلها الحياة لحمه وشحمه لا تحلها الحياة واضحة، هذه تباع، إذا بيعت يشتريها شخص خب مرة الذي يشتريها مسلم، مرة الذي يشتريها كافر، كليهما يصح البيع سواء كان المشتري مسلم أو كان المشتري كافر. ما دام أنا البائع وذاك المشتري يقصدان، نقصد الأجزاء التي لا تحله الحياة، فالبيع جائز، البيع صحيح. ولكن المسلم إذا اشترى وكان البيع وكان العقد قد وقع على الأجزاء التي لا تحلها الحياة، ايش راح يستفيد؟ يستفيد من تلك الأجزاء خاصة، وأما اللحم والشحم راح يأخذه ويرمي به جانبا، يتخلص من عنده. هذا راح يسبب له خسارة، ولذلك قلة من المسلمين سيبادرون ويشترون المشتبه بقصد الأجزاء التي لا تحلها الحياة. فالمسلم الذي يبادر لعملية الشراء بهذا على هذا الأساس قل. نعم، المستحل يقدم ويشتري، مو قلة، أغلبهم قد يشتري مثل هذا اللحم المشتبه، بل قد يشتري الميت. ولكن أكو في المستحيل اللي يبادر ويشتري مني هذا اللحم المشتبه، هذان الحيوانان المشتبه، أكو مشكلة توجب علينا أن نعرض هذه المسألة للإمام عليه السلام. ما هي المشكلة؟ أن المستحيل صحيح أوقع العقد على الأجزاء التي لا تحلها الحياة، صحيح، فالمتعاقد عليه هو تلك الأجزاء الطاهرة التي لها منافع محملة، ولكن هناك غاية وهدف لشرائه. ما هي الغاية وما هو الهدف لشرائه؟ أيضا اللحم داخل في الغاية. صحيح هو اجى وياي للطريق، قلت له أنا ما أقدر أبيعك بقصد الحيوان كله، أبيعك بهذا القصد، شريعتنا تمنعني، أنت مستحيل، فأنوي نفس اللي أنا أنوي، إجا معايا ونوى الذي نويته، ولكن المحرك له والباعث له لها على هذا الشراء مو بس الأجزاء التي لا تحلها الحياة، بل أيضا الأجزاء التي تحلها الحياة، هو يريد يأكل هذا اللحم الذي أنا أعتبره مشتبه ولا بد من الاجتناب عنه. هذا بالنسبة للمستحيل. فحينئذ راح يجي هذا التساؤل، أن هذه الغاية وهذه المحركية وهذا الباعث للمستحل للشراء وهو الأجزاء التي لا تحلها الحياة أيضا، ألا يمنع عن صحة البيع وإن أوقعنا العقد على تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة؟ ألا يمنع؟ نريد جواب. لمن نروح نسأل؟ نسأل الإمام المعصوم عليه السلام، فسألناه الإمام هم أجابنا، قال لا، هذا لا يؤثر في صحة البيع شيئا، ما دام المعقود عليه، ما دام الشيء الذي وقع عليه العقد هو تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فلا يضر أن لدى المستحيل غاية أخرى غير الأجزاء التي لا تحلها الحياة وهو اللحم. هذا لا يضر، وجود شيء يحركه نحو الشراء، لم نوقع العقد، لم توقع العقد عليه، هذا لا يضر بصحة البيع. يعني المتعاقد، هو الإمام هيك يقول مهما، بناء على هذا التأويل، يقول مهما كان الداعي له لعملية الشراء مو مهم عندنا، المهم أن البيع كعقد كمعاملة وقع على أي شيء، هذا هو المهم. هسه هدفه، داعيه، غايته، محركيته ما هي، هذا مو مهم، هذا ما ذكر، هذا الدافع للسؤال، وهذه هي الإجابة. هسه تقول المسلم أيضا قد يشتري، نعم وهو جائز، كما أنه يجوز للمستحيل يجوز للمسلم. نعم شيخ،
بالنسبة للمسلم قاصد الأجزاء لا الحياة، أما الكافر ما قاصد هاي الأجزاء بحد ذاتها،
حتى لا بد لابد أن يكون الكافر أيضا قاصدا،
هو ما راح يقصد، هو في نيته أو في تقدمه لشراء هاي الميتة أو المشتبه ما قاصد هو الأجزاء بحد ذاته، إنما قاصد اللحم.
لابد
بلي
هنا هذا يسوي لنا مشكلة بالعقد. لابد أن يكون المتعاقد عليه موجودا مقصودا عند البائع وعند المشتري. ولذلك أنا بكلامي احترزت عن هاي الصورة بالأثناء، قلت لازم أقول له، أنا أقول له عندي بشريعتي أكو مشكلة وهي بيع الحيوان كله بأجزائه التي تحلها وأجزائه التي لا تحلها. لاحظون كيف؟ فلا بد ذاك الشخص المقابل اللي يريد نبيع له وهو مستحق، نقول له أنا أبيع لك الأجزاء التي لا تحلها الحياة. وأنا إذا قلت له هو قبل، خلاص هذا هو العقد وقع على تلك الأجزاء. غاية الأمر هو هذه المشكلة، أكو داعي لديه وهو اللحم، عند داعي له وهو اللحم ويستفيد من الصوف والوبر، لكن عند داعي آخر يضاف إليه وهو استفاده من اللحم. ها؟ لا العقد شيخنا، العقد يؤثر، تدرخه هو التباني يخرج الإنسان من طرف إلى طرف آخر. شنو هو العقد النكاح؟ شنو لفظة تجري مقصودة؟ خلاص هذا لفظ مع قصد، ها ينتهي المطلب. اللفظ العقد يغير الحالة الموجودة. كان زنا صار نكاح، هنا هم عندنا الكلام، وهو الكلام أنا إذا قصدته وذاك قصد الطرف المقابل إذا قصد، خلاص هذا نعم. لو لم نقوى وقعنا العقد عليه، خلاص أتم الكلام. هذا العقد بيع أو العقد معاطاة يصير أيا كان. قال قدس سره. وعن العلامة، خب الآن يا إخوان اللي سواه المصنف هو التالي، قال هذا البيع بيع المشتبه بيع المختلط، تارة نتحدث بناء على وجوب الموافقة القطعية، وتارة نتحدث على مبنى عدم وجوب الموافقة القطعية. على وجوب الموافقة القطعية قال ما يصير تبيع لا كليهما، لا كل اللحم ولا بعض اللحم، ما يصير. على عدم وجوب الموافقة القطعية أمس بحث وأدخل البحث الأصولي فيه، وكانت نتيجة رأيه هي عدم الجواز أيضا، لكن بناء على لو بنينا عند إشكال مبنائي كبروي، لو بنينا على عدم وجوب الموافقة القطعية يصح البيع، لكن مع القصد المذكور ما اختاره العلامة الحلي في المستحل في المشتبه في بيعه للمستحل نحن نقبل به بناء على المبنى الثاني، لكن في بيعه للمستحل وغير المستحل. زين الآن رجع المصنف للكلام على المبنى الأول، على المبنى الأول والقول بوجوب الموافقة القطعية، هل يجوز البيع للمستحل؟ قال السبزواري نعم لهذه الروايات. المصنف قال ما أقبل هذا القول الذي ذهب إليه السبزواري رحمه الله في كفايته، ما أقبل، وإنما لابد أن أذهب إلى القول الأول، الجواب الأول هو الصحيح. شيخنا هاي الروايات تسوي لها؟ قال راح تجيكم الآن، جتنا، يريد يفسر تلك الرواية. وعن العلامة، إذن الكلام في حمل العلامة لروايتي الحلبي، وعن العلامة حمل الخبرين، يقصد بهما صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي، وأيضا يضاف إليهما ما رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الكلام فيهما نفس الكلام في تلك الرواية. حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة، الهدف هو الاستنقاذ، والإمام إنما تحدث عن معاملة صورية لا حقيقية، لا يوجد بيع، وإنما الحقيقة هو الاستنقاذ، ماله غير محترم وأريد أن أستنقذه منه، فإن وجدت طريقة مقبولة حتى لديه أستنقذه منه، أستنقذ المال منه، فلماذا لا أفعل؟ إذن الحديث عن استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك بالبيع يعني برضاه وهو راضي. إذن الروايتان أجنبيتان عن محل كلامنا، محل كلامنا صحة البيع كمعاوضة حقيقية، صحة البيع للمستحق. وفيه إشكال المصنف أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاد منه إلا بالأسباب الشرعية، معاملة صورية ما تكفي. المستحل مطلق للذم وغير الذم. حينئذ الإمام قاعد يتحدث عن المستحل، فيشمل كلامه الذمي، والذمي لا يجوز الاستنقاد منه إلا بالأسباب الشرعية، ما له محترم، يعني لا بد من معاملة حقيقية لا صورية، معاملة شرعية صحيحة. والرواية أطلقت البيع للمستحل سواء كان ذمي أم كان حربي، خب، وهذا يتنافى مع الاستنقاد بالمعاملة الصورية كالذمي، لأن الذمي محترم في نفسه وماله. هذا الحمل الأول تم. الحمل الثاني: ويمكن حملهما على صورة، حمل الخبرين على صورة قصد البائع المسلم أجزاءهما، أجزاءها يعني الميتة التي لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها، وهذه أجزاء طاهرة لها مالية. إذن العقد وقع على نفس اللحم المشتبه والحيوان المشتبه؟ لا، وقع على الأجزاء. فإذن الروايتان لا تدلان على جواز بيع الميتة أو المشتبه إلى المستحل. راح يجي إشكال، خب شيخنا هذا لا يختص بالمستحل، حتى المسلم يجوز أن نبيع له الأجزاء التي لا تحلها الحياة؟ قال جواب عن هذا الإشكال: وتخصيص المشتري بالمستحل لأنه أكو مشكلة لابد أن يحلها الإمام عليه السلام تحصل عندنا، وهي لأن الداعي له، يعني المحرك والباعث له للمستحل على الاشتراء، يعني على شراء هذا اللحم المشتبه. الباعث والمحرك للمستحل على الشراء اللحم أيضا، يعني كما أن الأجزاء التي حركته للشراء، الأجزاء التي لا تحلها الحياة، كذلك اللحم أيضا حركه للشراء. فإذا هناك داعي، هذا الداعي يسبب مشكلة أو لا؟ يقول المصنف، يقول هذا الداعي الإمام أجاب عنه ما يسبب مشكلة، ولا يوجب ذلك، يعني كون الداعي للشراء هو اللحم عند المستحل، اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه على اللحم. الداعي والمحرك في عملية الشراء لا تؤثر على صحة البيع ما دام العقد وقع على نفس تلك الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فلا مشكلة في البيع. أي يعني راح ينقص من السعر؟ أنقص من السعر، أنا المسلم اللي قاعد أبيع هذا المشتبه، المسلمين ما يشترونه وأنا أرد أبيعه، فلابد أكو يصير قلة في سعره، تنقيص.
يأخذ اللحم مع الأجزاء اللي.
أي ممكن سواء قلت القيمة أو كثرت ما يهمنا، بعد الكلام هو الكلام. بلي شيخ.
السائل اللحم مذكر اشتبه مع اللحم، يعني سؤال هو صنع اللحم هذا ما تحلى المفروض مع الدول.
أي بلي، هو خلاف الظاهر، هو هم المصنف يقبل، ولذلك يقول نحمل. كلمة نحمل وين أول، يعني هنا نأول، هذا خلاف الظاهر. ليش ترتكبنا؟ لأن هذا الحكم يتنافى مع القاعدة التي أسسناها في علم الفصول، والكلام تلك القاعدة قاعدة عقلية
تخصص.
طبعا هذا اللي تتفضلون به، هذا اللي تفضلون به هو الذي ينبغي أن نمشي على وفقه، يعني لعل مشهور المتأخرين يقولون مثل ما أنتم الآن تتفضلون. بلي، لابد أن نفكر في التخصيص، لابد أن نقول إذن هذه القاعدة العقلية موردها لا يشمل محل كلامنا، لابد أن نفكر في علاج المشكلة في القاعدة المؤسسة. المعصوم قاعد يقول يجوز، بعد إحنا ليش نجي نحاول أن نلوي ذراع النص، نلوي عنان النص، خل نلوي عنان القاعدة، في القاعدة نفكر تفكير آخر. وهذا ولذلك هم الأعلام مرة يوقعون الكلام في هذه المسألة في القاعدة وما تقتضيه القاعدة، ومرة يوقعونه في النص، وقد يؤثر أحدهما على الآخر. المصنف رحمه الله كلام فني، المصنف كلام قال أنا باعتبار أسست القاعدة في علم الأصول، العلم الإجمالي إذا نجز الطرفين معا وحرم المخالفة الاحتمالية يعني أوجب الموافقة القطعية، يعني قال يحرم عليك ارتكاب أي واحد من الطرفين، حينئذ إذا إجانا نص شرعي يقول تقدر ترتكب هذا الطرف، أولا ما يصير، هذه قاعدة أنتجها العقل، هذه قاعدة عقلية ثانوية، أصل عملي عقلي لا بد أن يبقى هو الأصل وهو الأساس. تلاحظون كيف؟ نعم أنا أسل
العقل لا يدرك هذا الشيء، أجزاء فرعية كليات،
لا شوفوا إذا قلنا أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين، إذا قلنا أي بل إذا قلنا خلاص الكلام، لكن قلت لكم اللي تفضلون بي، يعني أنا قاعد أتقمص لداء الشيخ وأدافع عن نظريته، فخلاص الكلام غير. إحنا عندنا مسألة خامسة كانت تقول بيع الميتة صحيح لو باطل، جائز لو محرم. انتقلنا الفرع الأول، الفرع الأول كان يقول زين إذا اختلطت الميتة بالمذكى يصح البيع أو لا، أولا حرام لو محرم بعدين يصح أو لا يصح. المصنف الآن نقل وذكر لنا رواية، هاي الرواية شنو راد منها؟ وين قاعد يحكي بالفرع اللي قبل شوية حد كنا نحكي عنه، لو يحكي بأصل المسألة الخامسة راح أقرأ الرواية وبعدين نشوف شنو القضية. أولا هذه الرواية واردة في كتاب السرائر، كتاب السرائر في مستطرفات السرائر، في خاتمة كتاب السرائر وهو مستطرفات السرائر. كتاب السرائر ألفه الشيخ محمد ابن إدريس رحمه الله اللي توفي رضوان الله عليه في سنة 598 للهجرة، وهو من طلائع الفقهاء الذين تأسست مدرسة الحلة من خلاله. الشيخ ابن إدريس له كتاب فقهي اسمه السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى أو الفتاوي، هذا الكتاب مجرد فتاوى، وهو عرف بمخالفته للشيخ الطوسي رحمه الله، وصار كلام أن هذا جرأة لو مجرأة على الشيخ رحمه الله، فتح باب التحقيق بعد أن أغلق على يد تلامذة الشيخ الطوسي. في خاتمة السرائر أكو كتاب اسمه مستطرفات السرائر، جعلها في الخاتمة. السرائر تبدأ بالطهارة وتنتهي بالديات، ثلاثة أجزاء طبعتها جامعة المدرسين، في ثلاثة أجزاء طبعت السرائر في ثلاثة أجزاء، حجمها كبير نسبيا. في خاتمتها توجد 105 صفحات باسم مستطرفات السرائر. سوى الرجل حصل على كتب المتقدمين من رواة أصحابنا، فمن كان يبحث الكتاب كانت تعجب بعض الروايات، كان يدونها في صفحات يستظرفها ويستطرفها، فهذه الروايات المدونة هي مستطرفات السرائر التي استطرفها من روايات كتب أصحابنا. هي بالحقيقة عندنا 21 أو 22 كتاب حصلهن الرجل، بعضهن موجودات إلى زمننا هذا مثل التهذيب والاستبصار مالت الشيخ الطوسي، وبعضهن ما موجودات، أغلبهن ما موجودات. فهو يذكر مثلا في مقدمة هذا الكتاب، شوفوا عبارته، باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخ المصنفين والرواة المحصلين، وسنقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى. فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه، وذكر مجموعة روايات، ثم انتقل بعد ذلك إلى معاوية بن عمار، ومنها ما أستطرفه مما ذكره معاوية بن عمار في كتابه، واستمر. من ضمن الكتب التي أشار إليها هو الجامع للشيخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي رحمه الله، أيضا هذا الشيخ الراوي أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عنده كتاب ثاني اسمه النوادر، أيضا نقل من نوادره. المهم 21 مصنف، 22 إذا أضفنا الاستبصار إليها 22 مصنف نقل منها رضوان الله تعالى عليه. المشكلة في كتاب المستطرفات، خلي المشكلة السندية باشر أعرض لها، خلي أقرأ لكم الرواية. الرواية أكو مشكلة سندية، هاي المشكلة السندية قد لا تتم في هذه الرواية. هذه الرواية يبنون مثل سيد الخوي رحمه الله ومجموعة من فقهائنا المتأخرين يقولون هذه صحيحة، كما أن حال مجموعة من المتقدمين يقولون صحيحة، السيد الخوي رحمه الله يقول صحيحة. خلي أخذها عصري. هاي الرواية شوفوا لاحظوها. قال سألته عن البسنطي صاحب الرضا، يقول يروي هذه الرواية في كتابه، سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها، ثقيلة صارت ذولة أهل الماشية لما يشوفون اللية مالت الحيوان صارت ثقيلة يقطعونها حينئذ، وهي أحياء يصلح له أن ينتفع بما قطع، صير يستفيد من عدها. قال عليه السلام نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. الإذابة والإسراج إذن ينتفع بهذا المقدار، أما الأكل والبيع لا ما يصير. خبايش نفتهم من عدها، إذا لية الغنم الحي قطعت يجوز الانتفاع منها في الإذابة والإسراج دون الأكل والبيع والسلام. خلص خب، هذه الرواية المصنف رحمه الله المن جابها، الاحتمال من النتيجة أحكيها لكم، يحتمل احتمالات متعددة، لكن أحسن الاحتمالات وأوفق الاحتمالات أن المصنف أراد أن يجعل خاتمة في نهاية الفرع الأول، مفادها أن الشيء، أن الجزء الذي تحله الحياة إذا قطع من الحي هذا شنو حكمه؟ يباع أو لا يباع؟ ما هو حكمه؟ هاي الرواية تنص على جواز، تنص على حرمة البيع، قد يقال بالجواز لكن هاي الرواية تقول حرام. المصنف عدة ثلاث إشكالات في هذه الرواية. الإشكال الأول أنها رواية شاذة نادرة ولا يؤخذ بالروايات الشاذة النادرة. الإشكال الثاني، وهذا ما اعترف به نفسه ابن إدريس، الإشكال الثاني أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى في نفس موردها، الإليات اللي تقطع من الغنم الأحياء، وهي رواية الحسن بن علي الوشاء رضوان الله عليه. لما سأل الإمام عليه السلام قال له صلوات الله وسلامه عليه، قال له هو يقول جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، قال حرام، قلت نستصبح بها، قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. فإذا حتى الانتفاع بتلك الإليات بناء على هذه الرواية تكون محرمة، تتعارض الروايتان، نشوف نرجح الحل الأول، نرجح المرجح لصالح من؟ رواية الوشاع التي عمل بها علماؤنا الأخيار. وأما تلك الرواية رواية البزنطي إذا كانت شاذة فتترك لصالح هذه الرواية. زين، هاي إذا غضضنا النظر عن هذا المرجح نقول خلنا نرجع ساقطا، نرجع للعموم الفوقاني وهو حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، ومنها هذه الألية التي تقطع من بدن الحي. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، هذه الرواية جوزت فقط الإذابة ولكن حرمت البيع، ليس لأحد أن يستدل أن يذهب إلى جواز البيع. هذه هي الرواية وهذا ما يفهم منها. خلي أطبق هذا المقدار يا إخوان. وفي مستطرفات السرائر إن شاء الله بكرة أحكي لكم عن سند المستطرفات، المشكلة السندية في المستطرفات. وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال سألته عن الرجل تقول له الغنم يقطع من إليات من ألياتها وهي أحياء يصلح له أن ينتفع بما قطع، قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يأكلها ولا يبيع عها. واستوجه في الكفاية العمل بها. محقق السبزواري رحمه الله كان أيضا، تفضل الشيخ، تفضل الشيخ، خلوا إلى يوم غد والحمد لله رب العالمين.